بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
فقال: فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترف أي ليكتسب.
هذا فيه جواز أن يتولى دفن المرأة الأجنبي، وليست الأحكام هنا كأحكام الدنيا في عالم جواز مس الرجل الأجنبي عن المرأة لها، وإنما يجوز في هذا وقت الدفن أن يتولى الدفن الرجل الأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة وهو أجنبي عن ابنته، أمر أبا طلحة أن ينزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. وعلى هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين على أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى دفن المرأة ويتولى حمل المرأة. أما الغسل فإنه يتولى الغسل نساء، ويجوز أيضا للزوج أن يتولى غسل امرأته، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى غسل المرأة. أما الدفن فيختلف حكمه، فالرجل الأجنبي له أن يدفن المرأة ولو مسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ هذا تكلم فيه أهل العلم، هل مراد لم يقارف الليلة أي لم يجامع؟ ومن قال بأن المراد لم يجامع، قد اختلفوا في العلة في ذلك، ومنهم من قال لم يقارف أي الذنب أو معصية. والدليل على ذلك أن ابن المبارك قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا ما هم مقترفوا أي ليكتسبوا. والله أعلم، فكلام أهل العلم طويل في هذا، والله أعلم، وأعلم بالعلة أيضا، لأن منهم من قال يعني لم يجامع الليلة فيكون أبعد عن موضع الفتنة، ولكن قد يقال ربما لو كان قد جامع فإنه يكون أزهد، فالله أعلم بهذا. لكن على كل، يجوز للرجل أن يتولى دفن المرأة سواء اقترف ذنبا أو لم يقترف، جامع أو لم يجامع. باب الجواز باب واسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأولى والأفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الشهيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم، هذا في باب الصلاة على الشهيد، هل يصلى على الشهيد أو لا يصلى؟ أولا المراد بالشهيد هنا هو شهيد المعركة الذي مات في الصف، وليس مطلق الشهادة التي هي شهادة في الآخرة لكن لا تنسحب عليها أحكام الدنيا كالغريق مثلا، هذا يسمى شهيدا أو هذا يوصف بأنه شهيد، وكمن مات ببطنه بمرض في بطنه فهذا أيضا يوصف بأنه شهيد، وكمن مات دون ماله أو عرضه فهذا أيضا يوصف بأنه شهيد، لكن كل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة الذي مات في الصف أثناء القتال هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ هناك خلاف بين أهل العلم، ولكن جماهير أهل العلم على أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على الشهداء الذين كانوا يموتون في المعارك، لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وإنما كان يدفن هؤلاء في ثيابهم وفي أدوات حربهم دون أن يغسل أو يكف أو يصلى عليه أو يصلى عليه. هذا بالنسبة لشهيد المعركة. طيب، ما الحكم لو أن العدو قتل رجلا لكن خارج الصف، يعني مثلا اغتلوا في بيته، اغتلوا في شارع، مثلا اليهود ضرب واحدا في شارع، ضرب واحدا في بيته، هل أيضا يعتبر حكمه كحكم شهيد المعركة وبالتالي لا يصلى عليه ولا يغسل؟ الجواب ليس حكمه حكم شهيد المعركة من جهة الامتناع عن الصلاة عليه أو من جهة تغسيله، بل يغسل ويصلى عليه. لكن لو مات في بيته ومات في كذا فهذا لا يأخذ حكم الايه، لا يأخذ حكم الشهيد. نعم. يشكل هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى شهداء أحد قال الراوي فصلى عليهم صلاته عليه على الميت، قال فصلى على أحد صلاته على الميت. هنا استدل البعض بجواز الصلاة على الشهداء واخذ بظاهر الحديث، وأن المراد صلاته على الميت أي الصلاة المعروفة التي أكبر أربع تكبيرات. ومن منع الصلاة قال بأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت أي دعا لهم دعاءه على الميت، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الايه؟ الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمراد هنا بالصلاة ماذا؟ المراد هنا بالصلاة الدعاء وليس الصلاة المعروفة اللي بأربع تكبيرات، وهذا القول هو الذي يترجح، هذا القول هو الذي يترجح في أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام عليهم صلاة على الميت، وإنما صلى عليهم أي دعا لهم، لأنه لو كان يجوز الصلاة عليهم هكذا لما تركهم هذه المدة، لما تركهم هذه المدة، فهذا كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد.
فهذا دليل على جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وهذا عند الحاجة، أما عند غير الحاجة فإنه يكره ذلك، يكره ذلك أن يجمع بين الرجلين أو الثلاثة في قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما احتاج إليه. طبعا هذه القبور ليست كقبورنا الآن، القبور التي عندنا الآن والتي تبنى فوق الأرض فإنه يدفن فيها الأربعة والخمسة والستة والسبعة، بل تكون مقبرة العمر كما يقال، فإنهم يأتون إلى العظام يكسرونها وربما دفنوها بعد فترة، دفنوها في الأرض واستبدلوا بها غيرها بعد تكسيرها وهكذا. وهذا كله من الإهانة للميت، وأيضا من مخالفة الشرع في الدفن، لأن الدفن لا يكون على ظاهر الأرض، إنما الدفن يكون في باطن الأرض. قال سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فدل هذا على أن الدفن الذي يشرع هو الدفن الذي علمه الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الطائر ليعلم ابن آدم كيف يدفن أخاه، فهو أن يبحث في الأرض. والله عز وجل يقول: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. والدفن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدفن الذي كان في باطن الأرض وليس فوق سطح الأرض كما هو يلحظ الآن، ثم بعد ذلك يؤتى بالبناء فيجعل فوق الميت. كل هذا من المخالفات، لأنه لا يجوز البناء على القبر، هذه واحدة. الأمر الثاني: لا يجوز الدفن على ظهر الأرض، كل هذا لا يجوز، ولكن هذا مما عمت به البلوى. فطبعا لو أنك تأتي الآن إلى هذه الغرف المبنية الآن وتقول لا يدفن فيها إلا الرجل، هذا لا يستجيب لك أحد، بالعكس أنت تجد العائلة الطويلة العريضة لها قبر للرجال ولها قبر للنساء، وهذا طبعا كله من المخالفات. أما القبر الشرعي وهو الدفن في باطن الأرض، فالأصل أنه يكون لكل واحد قبره، ولكن إذا حصل حاجة وكثر القتلى كان يكون في المسلمين طاعون أو وباء معين، فإنه حينئذ لا بأس أن يدفن الرجل والرجلان وثلاثة في القبر الواحد. طيب، هل ممكن أن يدفن الرجل مع المرأة على هذا الحال؟ الجواب: يكره عند غير الحاجة، أما مع الحاجة فلا بأس، يجعل الرجل في القبر والمرأة في نفس القبر، ولكن يكون هي لها مدفنها الخاص بها وهو له مدفنه الخاص به. نعم. نعم، يقدم إلى جهة جدار القبلة والذي بعده وهكذا.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى غسل الشهداء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلهم. قال رحمه الله تعالى: باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد.
فدل هذا على أن الراجح أن الشهيد يدفن في دمه ولا يغسل ولا يصلى عليه، يدفن في دمه، لأنه يبعث يوم القيامة بدمه. الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. يعني الشهيد يوم القيامة يبعث في إيه؟ يبعث في دمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال رحمه الله: معدلا معدلا أحسن الله لي ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال رحمه الله أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. قال رحمه الله
قال سمي اللحد لحدا لأنه من ناحية، وكل جائر يقال له لحد أي مائل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، يلحدون أي يحرفون، فأصل اللحد يرجع إلى هذا. واللحد يكون جيب ويكون حفر في الجدار المواجه للقبلة، يجعل حفر في أسفله كالجيب ثم يجعل الميت فيه ثم ينصب عليه اللبن نصبا ثم يهال بعد ذلك عليه التراب، هذا هو اللحد. أما الشق فإنه يكون في نصف القبر، هذا الشق يكون في النصف لا يكون مائلا، يبقى اللحد يكون في الجدار المواجه لماذا؟ للقبلة، فيجعل فيه من أسفل يجعل فيه الحفر ثم يجعل الميت فيه وينصب عليه اللبن نصبا. نعم.
قال رحمه الله باب الإذخر والحشيش في القبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينثر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنهم إلا الإذخر لساغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقنوهم وبيوتهم.
لقينهم وبيوتهم، القين اللي هو الحداد يعني أو الذي يشعل هذه النيران، فإنه يجعل الإذخر أو الإذخر، والإذخر هذا نبات وحشيش طيب الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة وأنه لا يحل لأحد أن يقاتل فيها، فإن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي قاتل فقولوا إن الله رخص لنبيه ولم يرخص لكم، وإنما رخص لنبيه ساعة من النهار ثم عاد حرمتها. فلا يجوز الحرب في مكة ولا الإفساد فيها ولا التعدي على الناس فيها بأي لون من ألوان التعدي. ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع الشجر الذي ينبت بنفسه. أما ما يزرعه الناس في الحرم فإنه يجوز لهم أن يقطعوه، لكن هذا بالنسبة للشجر الذي خرج بنفسه، لا يجوز في منطقة الحرم أن يقطع شجرة من هذا ولا أن يؤخذ الشوك ويقطع ولا شيء من هذا، إنما يترك على ما هو عليه. ولا ينفر صيدها، أيضا إذا كان هناك صيد في الحرم فإنه لا يجوز أن ينفر، فضلا عن أن يصاد، ولهذا نجد الحمام الذي في الحرم لا أحد يقربه، لا أحد يقربه. ليه؟ لأنه لا يجوز أن ينفر. فإذا كان لا يجوز للصيد أن ينفر، فكيف ببني آدم يعتدى عليه هناك؟ فلهذا لا يجوز الاعتداء في الحرم قط. ولكن بعض الناس لا يراعي هذه الحرمات ولا يراعي هذه الحقوق، وربما ترى اشتباكات بين الناس الحجاج أو المعتمرين، لا نقول في منطقة الحرم بل في المسجد الحرام، بل عند الكعبة. فهناك مثلا الذي يكون صاحب صحة جيدة فإنه يتطاول على الرجل الضعيف وليقبر حجر مثلا. وأيضا لا يلتقط لقطتها إلا لمعارض، يعني من وجد شيئا لقطه في الحرم، شيء ضائع، شيء مفقود، فإنه لا يحملها بيده، لا يأخذها، لأنه لا يحل ليأخذها إلا المنشد أو المعرف. لكن اليوم لما صار الآن منطقة يعني هناك مكتب للمفقودات وكذا، وطبعا لا أحد يمر بالشوارع وينظر اللقطة من المسؤولين، يعني لم يعد هناك من يعرف، يعني من يأتي باللقطة من الشوارع ويعرف بها وعليه. فيجوز لك الآن إذا وجدت لقطة أن تأخذ هذه اللقطة وتأتي بها إلى المكتب الخاص بذلك، وهم يقومون بالتسجيل والمواصفات وكذا، حتى إذا جاء الناس يسألون وجدوها، وناس يعرفون هذا المكتب. وهناك يعني نظام لهذا، فلا بأس أن الإنسان يأخذ هذه اللقطة ويذهب بها إلى الإيه؟ إلى المكان المعد لذلك. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لصاغتنا وقبورنا. وقبورنا يعني يعني أن هذا الحشيش الطيب إنما نجعله مع الطين وكذا في قبورنا وفي بيوتنا أيضا، يجعل ليسد به بين الغاب وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. يبقى استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا، وخص الإذخر من بين ما يعني الأشياء التي لا يجوز أن يختل خلاها ولا يعضد شجرها. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون يحيى: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حلة.
نعم هنا يبوب البخاري رحمه الله تعالى في هل يجوز أن يخرج الرجل من قبره بعد أن يدفن بعد دفنه، هل يجوز أن ينقل من القبر إلى مكان آخر وأن يخرج من القبر واللحد؟ الجواب يجوز إذا كان لعلة، أما لغير علة فإنه لا يجوز. العلة مثلا كان يغمر المنطقة ماء كثير، مثلا كان يحصل يعني خلاف بين عائلتين وكان رجل قد دفن في هذه العائلة، فلما اختلفوا قالوا له تعالى، قالوا لأقارب تعالى وخذوا هذا الرجل من عندنا. وهذا يحصل في الأرياف، إذا حصل خلاف بين جماعة من الناس فإنهم يرسلون إلى أقارب الميت تعالى خذ الميت من عندنا. فإذا كان الغرض من الأغراض لا بأس، لا بأس، ولو كان بعد مدة. فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد أخرج أباه بعد 6 أشهر ووجده كما دفنه، يقول فوجدته فإذا هو كيومي وضعته هنية غير أذنه، يعني في تغير في الأذن لكن هو هو. طبعا جابر بن عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر اللي بيحكي عنه جابر، هذا والد جابر كلمه الله عز وجل كفاحا بلا حجاب، ولهذا جاء في الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا أو أراك حزينا؟ فقال يا رسول الله يعني مات أبي وترك لي كذا وكذا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال يا جابر ألا أبشرك ما من أحد كلمه الله إلا بينه وبين الرجمان أو من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، أي ليس بينه وبينه حجاب. فبعد 6 أشهر قد نقله جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل ورد أنه بعد فترة من الزمان لما حصل يعني طوفان ماء وخرجت قبور وجثث شهداء أحد، ولهذا المكان الموجود الآن هو يقال شهداء أحد اللي هو محاط بصور الآن اللي ذهب إلى المدينة، هذا المكان الآن لم تكن القبور فيه أصلا، إنما كانت القبور حول جبل الرماة من أطرافه. فلما جاء ماء كان إثر عين معاوية أو كذا، كان حفر عينا، المهم لما غمر الماء المكان وخرجت الجثث أخذوها ودفنوها في هذا المكان. قيل بأن جابر بن عبد الله بن حرام وجد أيضا كما كما هو. نعم، أو علة مثلا زي التشريح، علة جنائية للتعرف على القاتل ما في بأس، أو وباء حصل فيريدون معرفة أسباب الوباء، المهم إذا كان لعلة شرعية فلا بأس، إذا كان لعلة شرعية فلا بأس، أما لغير هذا فلا شك أن هذا إهانة. يحدث مثل ما يحدث عندنا الآن، فتحت مقابر جديدة فجاء أناس كثيرون يسألون نريد أن ننقل الآباء أو الموتى من المقابر القديمة إلى المقابر الجديدة، وكأنما يعني يريدون أن يكرموهم بذلك، يعني يسكن سكنا جديدا. نقول السكن الجديد والقديم هذا كله لكم لأهل الدنيا، أما هو فإما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النيران، فإن قبر المؤمن يتسع حتى يكون مد البصر، وإن قبر المنافق يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. فمسألة البناء الجديد والبناء القديم وكل هذا لا عبرة به، فلا يجوز نقل الميت من قبر قديم إلى قبر إلى قبر جديد، نعم، لأن هذا إهانة له. أما إذا كان زي ما قلنا لغرض شرعي لا بأس إن شاء الله. نعم،
فيه
العلامات ان هي يعني انا ما رأيت مسجد دي ممكن في اطرافه، لكن هم طبعا المعالم دي ما يقدروش لان ما زال جبل غماه وجبل احد ومقابر شهداء محاط بها، والساحة بين جبل الرماة والشهداء وكذا. هو طبعا الآن بين جبل الرماة وبين أحد، بين جبل الرماة وبين أحد الآن طريق رايح جاي بساحة، طريق يعني مرصوف بين جبل الرماة، يعني الساحة التي كانت فيها المعركة كانت فيها المعركة، هذه الساحة الآن قسموها في ساحة بين جبل الرماة والمقابر، وأما بين جبل الرماة وأحد الآن في طريق رايح جاي أسفلت واسع والناس يسيرون فيه، لأن أحد ليس جبلا صغيرا، أحد تقريبا يعني يصل إلى 22 كيلو مسافة أحد، هذه تمشي معه حوالي 22 كيلو، ليس أحد يعني مثلا 500 متر ولا 1000 متر، لا هذا أحد حوالي 22 كيلو تمشي معه سلسلة جبال أصلا هي كلها تسمى جبل أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى. قال حد
يعني الولد يتبع الدين، فإذا أسلم أحد الأبوين فيكون الولد مع من أسلم. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلمى فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلا تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، هو اسم ابن وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال شعيب في حديثه فرفضه رمر لو تركته بينا. وقال شعيب في حديثه فرفضه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة. وقال معمر رمزة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلي على كل مولود يصلي على كل مولود يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعى أبواه الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنهم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
نعم هذا حديث ابن الصياد وموضع الشاهد في هذا الباب أنه هل الصبي أو من لم يبلغ يعرض عليه الإسلام؟ والجواب نعم يعرض عليه الإسلام كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل إذا مات يصلى عليه؟ نعم إذا مات على ذلك يصلى عليه إذا نطق بالشهادتين ونطق بالإسلام فإنه يصلى عليه فإنه يصلى عليه لأن النبي خرج من عند هذا الغلام وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم فدل هذا على أنه يعني يصلى عليه لأنه صار له حكم المسلمين وإن كانت الرواية لم تأتي بهذا لكن معلوم أن المسلم صلى عليه ولو كان قد نطق بالإسلام قبل أن يموت بدقيقة واحدة. أيضا من الأحكام هنا قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبو هريرة كان يحدث كل مولود يولد على الفطرة. طبعا هذا إذا لم نعرفه إذا لم نعرف ده ابن أبوه مشرك أم لا. أما إذا عرفنا أن الأب مشرك والأم مشركة ومات لهما ولد ولو عنده سنة فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهؤلاء أطفال مشركين من جهة أحكام الدنيا فإنها أحكامهم أحكام آبائهم أما من جهة يوم القيامة فإنهم يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، أو يقال هم من أهل الجنة لأنهم لم يبلغوا والتكليف لا يلزم من لم يبلغ. يمتحنون يوم القيامة بالنسبة للصبيان. أما في الدنيا أحكام الدنيا فإنها تبنى على الإيه؟ على الظاهر، فيلحق الابن بأبيه. أما من أسلم فإنه يصل عليه ويدفن في مقابر المسلمين لإسلامه. طيب ابن الصياد ذكر ابن حجر قصته أطول ذكر لا إيه ما كل هذا الكلام فيه؟ قول يأتينا صادق وكاذب، يأتينا صادق وكاذب، ماذا يقول فيها؟ موجودة؟ نعم، لكن ما تكلم فيه. نعم، قال يأتي صادق وكاذب، لعله إنما يريد أنه يأتيه شيطان ويأتيه ملك، يأتيه صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. فدل هذا على فائدة مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا كان مصدر تلقيه عن صادق وكاذب، عن سني ومبتدع، فإنه يخلط عليه الأمر ولا يمكن أن يتضح له الحق قط، طالما أنه يتلقى عن صاحب السنة وصاحب الإيه وصاحب البدعة، عن صاحب الحق وصاحب الباطل، لا يمكن. ولهذا دعوة أن الإنسان سيميز ويأخذ خير هذا ويدع شر هذا، هذا كله كلام ما يصح، ما يصح. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ولما سئل الأوزاعي أظن عن رجل يتلقى عن أهل الحق وأهل الباطل، قال: هذا يريد أن يلبس الحق بالباطل، هذا يريد أن يلبس الحق بالباطل. ولهذا ذكروا من فوائد قصة الغلام مع الراهب والساحر، ذكروا من فوائد أن الغلام لما كان يتلقى عن الراهب والساحر كان الحق مشوشا عنده، لهذا يحتاج إلى مدد وآية خارجية. فقال لما رأى دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أرى أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ أشوف اليوم أمر من أحب. إذن هو احتاج إلى يعني إعانة خارجية وآية ظاهرة، لأنه قد يختلط عليه الأمر هذا وذاك. فدل هذا على أن من يختلط عليه مصدر التلقي سيبقى هكذا مخلطا إلى أن يموت. ولهذا لا ترى ينصر سنة، لا ترى ينصر سنة، لأنه لقح بلقاح أجنبي عن السنة، لقح بلقاح أجنبي، وهذا اللقاح الأجنبي قد أضر السنة التي عنده، فيبقى متميعا طيلة عمره، يبقى يقول يعني لو قال يقول مثلا فلان أخطأ فلان يعني، ولكن سرعان أول ما يقول أخطأ سرعان ما يردف ذلك بخطبة عصماء: لكن له فضائل، انظر ماذا صنع، كم تاب على يديه، كم أبكى الناس، كم فعل ذلك، عمره الدعوي لا يمكن نسقطه من أجل خطأ، من أجل خطأين. تراه رحيما مع كل هؤلاء، ولا يمكن أن يتلفظ ببدعة أو كذا. ليه؟ لأن السنة لم تكن السنة واضحة عنده ولا متميزة عنده، إنما السنة عنده مخلطة. وأنتم تعلمون أنه لو وضع في الماء الصافي، كأس الماء الصافي لو وضع في شيء من الغبار صار مغبرا يرمى، ما يقال غلب صفاؤه كدرة، إنما الكدر هذا إذا جعل كان الكوب كدرا حتى ولو كان الكدر قليلا. كذلك ما يكون عند الإنسان من بدعة ولو قليلة أو من مخالطة الأهل الأهواء ولو قليلة فإنها تفسد عليه إيه؟ تفسد عليه بئر يعني سنته ويخشى عليه من ذلك. ولهذا السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يترخصون شيء من هذه المخالفات ولا بالمجالسة مع الأهواء. خذ على ذلك ألف مثال إلا خمسين. من ذلك مثلا ما ذكر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى لما قال وقد جاءه الرجلان من أهل بدع وقال له نقر عليك الآية، قال لا، نقر عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. طبعا أهل الأهواء لا تظن أن أهل الأهواء يعني هؤلاء جايين عربيد، أهل الأهواء كانوا العباد وكانوا الزهاد وكانوا النساك، يعني لو عندنا ما يمكن نقول أهل الأهواء، لو عندنا الآن نقول العابد الناسك التقي النقي المطيع المنفق المحسن، هذا من أولياء الله الذين يخافون عليهم ولهم يحزنون. لكن كعمر بن عبيد وكواصل بن عطاء وهؤلاء الخوارج الذين ذكر عن النبي عنهم ما ذكر من عبادته. فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليسه لما لم تسمع الآية، آية حديث، لما لم تسمع ذلك؟ فقال إني خشيت أن أسمع الآية فيحرفاني فيها فتقع في قلبي، لأن هؤلاء يضعون السم الخفي، السم الايه الخفية، يضعون ذلك في الطعام فيغتر الإنسان بالطعام الشهي ولا يدري أنها مسمومة. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل له الشاي المسمومة في خيبر وكان السم فيها فنطق الذراع، لكن بعد ما أكل النبي منها صلى الله عليه وسلم فلم يمت النبي نعم من حينه، ولكنها كانت تعرف فيه صلى الله عليه وسلم فيعاوده الألم مرة بعد مرة حتى ماس به صلى الله عليه وسلم وقال هذا أوان انقطاع أبهري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم بهذا بعد فترة. فالسم إذا دخل الجسم وتمكن منه قل أن يخرج، قل أن يخرج. وأيضا أيوب السختياني رحمه الله تعالى، أيوب وهو أحد أئمة التابعين، لما قال له رجل من أهل أهوائي تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، كلمة، قال ولا نصف كلمة، إنما اليوم ليست كلمة، قد تكون مخالطة وقد تكون مدارسة، إنما أدرس عند هذا أو أختلط بهذا أو أزوجه أو أتزوج منه فيقع المخالطة الشديدة، وبالتالي لا يمكن تتميز السنة عندك أبدا، قصد لا يمكن تتميز السنة عندك، طالما أن لك إيه؟ أن لك رافدين، رافد مع عذب، عذب سائغ شرابه وآخر ملح أجاج، فلا يمكن يفسد هذا ذاك. ولهذا السلف لم يترخصوا في شيء إيه؟ في شيء من هذا، في شيء من هذا. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خلط عليك الأمر، لما قال معي إيه؟ صادق وكاذب، فقال صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، فالأمر اختلط على الواحد إذا كان قد اختلط مشربه. ولهذا أول أصل من أصول أهل السنة والجماعة مصدر التلقي وصفاء مصدر التلقي، تلقى منين؟ تقرأ إيه شيخك مين؟ أول مصدر من مصادر التلقي. ما مصادر الاستدلال عندك؟ ما مصادر التلقي عندك؟ كتاب سنة فهم السلف الأمة بصدق أو بشعار، فكل يدعي هذا، لكن عند الحقيقة ترى من يخالف أو ترى من إيه؟ أو ترى من يعارض. ولهذا لا يفر من أهل الأهواء والبدع الفرار من المجذوم، ولا يرخص. اللهم إلا تدعو إلى الله عز وجل، تدعو وتنصحه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما مخالطة، مؤاكلة، مشاربة، خلطة، فإن السنة لا يمكن أن تتميز عندك أبدا. وأنتم تعلمون قصة الرجل الطالب الذي كان مع الدارقطني، ولما لقي الدارقطني البقلاني كان أشعريا فعظمه، فوقع ذلك في نفس الطالب، فتحول الطالب إلى الباقلاني فصار أشعريا، صار إيه؟ صار أشعريا. وعمران بن حطان تزوج امرأة من الخوارج القعدية فتحولت تلك الإيه؟ فتحول عمران على منهجها فصار من الخوارج القعدية، فصار من الخوارج الإيه؟ القعدية. فالإنسان يتأثر بالخلطة، ولهذا يختلط على الإنسان الحق بالباطل إذا اختلط عنده مصدر التلقي، لا بد أن يختلط. ولهذا ترى أناسا كثيرين يسمعون الحق ويحضروا الدروس، دروس مشايخ السنة وكذا، لكن له حد معين ما يتجاوزه، هو يظن أن ده حد الإنصاف وأن ده حد العدل، واخد بالك؟ ألا وهو الموازنات بين الحسنات والسيئات، ويقول لك أنه فلان يعني صحيح عنده أخطاء بس يعني ما نهدموش. ولهذا صار من يخطئ ويبتدع لا يبالي، يأتي بمئة بدعة. ليه؟ لأنه يجد من يقول هذه أخطاء وهذه ليست بدعا وهذه كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولهذا ترى عنده حدا إيه؟ ترى عنده حدا، بل هو إلى أهل الباطل أميل أميل. فترى مثلا الرجل ما الحق مهما يقول فإن له حد في القبول، يعني أنت لك مثلا 30% من الكأس ما تتجاوز، بينما الذي من أهل الباطل قد ترى له 70%، وإذا أخطأ 100 خطأ فإنه يسامح ويقال أخطاء. أما إذا أخطأت أنت الخطأ الواحد ربما لا يحضر الدروس، ربما يولي مدبرا، وإزاي يحصل؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله. طيب إزاي يحصل 70 خطأ هناك ولا تبالي؟ ها؟ ولهذا لا تغفر لهؤلاء إيه؟ زلتهم. وهذا واضح، وتراه الآن على الفضائيات بقوة في قوم زعموا أن في مصر، زعموا أن في مصر طائفة تسمى طائفة المداخلة، وصاروا يتكلمون عنهم، سابوا الثورة وسابوا الإخوان وسابوا يعني إحدى القنوات، قناة الرحمة المنحرفة هذه الآن بشدة، قناة الرحمة عاملة برنامج اسمه ماذا ينقمون على الإخوان، ماذا ينقمون على الإخوان، في نفس الوقت الذي يكيلون الكيل المنحرف المتعدي لمن يسمونهم بالمداخلة ويسبونهم ليلا ونهارا. طيب أليس هؤلاء كالإخوان؟ إنما عندهم يسبون المشايخ بس، هذه التهمة، لكن ما قالوا يخالفون العقيدة، ما قالوا ينحرفون عن الاتباع عن السنة، ما قالوا يوالون أهل الأهواء، ما قالوا يوالون اليهود، ما قالوا يبيعون الدين، ما قالوا يدرسون كتب أهل البدع. كل هذا وأضعاف هذا يوجد في الإخوان المسلمين، ومع ذلك يحصل في هذه القناة التي تدعي السلفية، زعمت كاذبة في ذلك، تقول ماذا تنقمون على الإخوان ويدفعون على الإخوان ليلا ونهارا وصباحا ومساء، وهم لا يدرون من الإخوان، يدرون من الإخوان. والدعاة عليها قد تكلموا في الإخوان من قبل وتكلموا، والآن ماذا تنقمون على الإخوان؟ ماذا تنقمون أنتم على الإخوان يوم أن كنتم تحاربونهم عشرات السنين؟ ماذا كنتم تنقمون عليهم طالما أنهم أصبحوا الآن أحبابا وأخدانا وأصدقاء لكم من دون أهل السنة، واتخذتم بطانة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عملتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالآن أصبح الإخوان ما شاء الله، أصبح الإخوان هم أهل الألفة وهم أهل القرب وهم الرحم، ولهذا لا نعجب من هذا الأمر، فالكل إخوان. ولهذا وضع العنوان ماذا تنقمون على الإخوان، أي ماذا تنقمون علينا، فالكل إخوان. ولكن صار الإخوان على قسمين، إخوان لهم لحى وإخوان ليس لهم لحى، إخوان حريقون وهؤلاء عمرهم 70 سنة، وإخوان أصحاب لحى وهؤلاء عمرهم 30 سنة، لأنهم ربوا الشباب حتى إذا فطع نجم الإخوان أعطوهم تربيتهم بدون إيه؟ بدون ثمن أو بثمن بخس، دراهم معدودة، ولم يحرصوا على ذلك أي حرص. فسبحان الله، هذا كله اختلاط، هذا كله اختلاط. وأحدهم يخرج على الشاشة أمس أو الأمس من الدعاة الذين فتنوا فيما مضى ويقولون ويقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإياكم أن تقول نحن تلوننا، هذا دائما نقوله، لأنهم طبعا يعلمون أنهم متلونون، فيرد الباب، يعني يسد الباب، يقول إياكم أن تقولوا تلوننا. طيب، ونحن حتى في الماضي كنا نقول هذا سلطاننا وهذا كذا وكذا، ولا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وصار يذكر الأحاديث التي طالما غابت عن قناتهم وعن غير قناتهم، طالما كان التحدث بنغمة الظلم. وسألوا شيخكم الأول عن نغمة الظلم ونغمة تقدير المشاعر من لشعب بأسره أو بأكمله والشكاوى من الظلم، فهذا فيوما ما سبت أمه أو شتمت، ويوم ما ظلم، ويوم ما ويوم ما إلى آخره. والآن لا يجوز الخروج على الحاكم الإيه؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. والذي يعيش سيرى كثيرا، والذي يعني سيسمع سيسمع كثيرا، وإن لله وإن إليه راجعون. لهذا ولهذا كله احذر بارك الله فيك أن يختلط عندك في سمعك الحق مع الباطل والسنة مع البدعة. ترى بعضهم يظهر السنة، وقد يعني يظهر أنه يوالي ويعادي من أجلها، حتى إذا طعن في أحدهم صار يتكلم ويدافع. أما إذا ذكر أهل السنة قد ما أعرف عنهم شيئا، ما أعرف، هذا إذا أراد أن يهرب يعني، وإلا فقد يتكلم إيه فيه. أمثل هؤلاء بان هواهم وعرف، ولهذا لا ينبغي إنسان أن يختلط عنده إيه؟ أن يختلط عنده الأمران. فقال صلى الله عليه وسلم خلط إيه؟ خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، طالما أنك إيه تقول يأتينا صدق كذب، إذن خلط عليك الأمر. نعم. طيب، لعلنا ننهي كتاب الجنائز. قال وإن كانت معرسة إذا استهل صريخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، لا يصلى عليه، الصواب أنه يصلى عليه طالما أن نفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوما، فإذا نزل سواء استهل صريخا أو لم يستهل فأنه يصلى عليه. أما الميراث، نعم الميراث هو الذي يلزم له أن يستهل صريخا، إذا استهل صريخا ورث وورث، أما الصلاة فلا تكون ولو نزل ميت. ابن حجر قال شيء، ماذا قال ابن حجر؟ ها قال إيه؟
قال ربيعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا. ومراده أن يصلى على ولد الزنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه، لأنه محكوم بإسلامه، لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وقال ابن عبد البر لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده، واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ, وقيل حتى يصلى, وقيل حتى يصلى, وقال الجمهور يصلى عليه حتى الصفت إذا استهل. وقد تقدم في باب قراءة فاتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي, ودخل في قوله كل مولود الصقت, فلذلك قيده بالاستهلال, وهذا مصير وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام, وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف عن الزهري على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى.
ما أطال الكلام, لكن أمر كما قلنا بالنسبة للصقت فإنه يصلى عليه, فإنه صلى عليه إذا نفخ فيه الروح, فإنه يصلى عليه بعد هذا بعد 120 يوم, يعني بعد 4 أشهر يصلى عليه ولو نزل ميتا. أما إذا الاستهلال صارخ من عدمه هذا في الميراث, هذا في الميراث لو نزل ميتا فإنه لا تركة له, أما إذا استهل صارخا فإنه ثم مات بعد ذلك فإنه إيه يرث ويورث. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. قال باب الجرير على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره
يعني إذا قال المشرك قبل أن يموت لا إله إلا الله فإن له أحكام المسلمين يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إذا قالها قبل أن يغرغر فإنها تقبل منه, ولهذا عرضها النبي على أبي طالب, ولو ما كانت تقبل من أبي طالب لما عرضها النبي عليه.
قال رحمه الله باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان ورأى ابن عمر جريدتان ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن ثبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنها ما لم ييبسه
أن يخفف عنهما ما لم ييبسه. هذا بالنسبة لوضع الجريدة على القبر, وهذا قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن وضع النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأن النبي ما يعلم أنهما يعذبان في قبريهما إلا بوحي, الآن أنت تريد أن تضع جريدة تقول علون يخفف عنهما، طب ما الذي يدرك أنهما يعذبان؟ لهذا كان وضع الجريد على القبر كان خاصا بالنبي وخاصا في صاحب القبرين، فإن النبي لم يتكرر منه ذلك، ولهذا تعدية ذلك وأنه يجعل في عند القبور دائما يعني جعل الجريد وكذا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح. طيب ماذا قال في أثر بريدة؟ أنا عايز يبقى فيه متابعات كده، يبقى خليه خفيف، تبع قوية معروف أثر بريدة، أنت هتبص لي ها.
وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي من طريق بكيف بن عبد الله.
هذا فين نافع؟ هذا آخر أثر يا آخر أثر، هذا أوصى أول أثر، أوصى بريدة أن يجعل ومات بأدنى خرسان. طيب قال احتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجريدتين في القبرين، واحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى كشجرة طيبة، والأول أظهر ويؤيده إرادة المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا ب ذينك الرجلين. قال ابن رشد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقب بقول ابن عمر إنما يضله عمله، هذا الصواب. وبريدة قد اجتهد في ذلك ولا يتابع على اجتهاده رضي الله عنه، لا يتابع على اجتهاده، فإن النبي قد علل ذلك قال إنهما يعذبان، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس. طيب ما الذي يدرينا أن صاحب هذا القبر يعذب حتى نضع له جريدة؟ لا أحد يطلع على ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أثر بقى ابن عمر أيضا، يبقى أثر بريدة هنا اجتهد ولا يتابع على اجتهاد رضي الله عنه. طيب أثر ابن عمر طبعا في نهي عن الجلوس على القبور، أثر ابن عمر وصله الطحاوي من طريق بكير أن نافعا حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، قال لأن أطأ على ردف أحب لي من أن أطأ على قبر، وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى، وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافة لمالك. طيب إلى أن قال وعن زيد بن ثابت مرفوعا إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، ورجاله إسناديه ثقات، ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم لا تقعد على القبور. طيب إلى أن قال ورد ابن حزم تأويل متقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة أن مسلما يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخص إلى جلده، قال وما عهدنا أحد أن يقعد على ثيابه الغائط، فدل على المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف. يبقى أيضا ابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع أيضا على هذا، لا يتابع على هذا. نعم إيه؟ قال عندك إيه؟ والصواب على فرض صحته في الصواب ما فعله كيف يعني؟ هذا كلام متناقض، ده ايه شرح ايه ده؟ هات كده فين فين القول بالخصوصية؟ قال وكان أبو هريرة حمل حديث على عموم الأمة، وهذا من صحيح البخاري أن ذلك خاص بهما، القول بالخصوصية والصواب، لأن النبي لم يغز الجريدة ولا ثلاثة. طيب قال انزعوا فلما يضلوا عمي، وقال غلام تضربني أويت، قال كلا فنزعه. من طريق ابن عون عن رجل قال قدمت عائشة ذاتها حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن بكر فأمر بفسطة فضرب على قبره وكلد إنسان. هذا أثر ضعيف من أجل رجل مبهم، وعلى فرض صحته فالصواب ما فعله ابن عمر لعموم الأحاديث الدالة. فين أثر ابن عمر؟ أثر ابن عمر خلاف هذا على تحريم البناء على القبور، ويتشمل بناء القباب، يعني مش الأثر الأخير، ليس الأثر الأخير، الأثر الأخير في الجلوس على القبر، إنما ده في نزع الفسطاط. وقال إنما يضله عمله، لا تجعله شيئا على القبر، إنما يضله إيه؟ عمله. نعم. طيب لعل الوقت يعني هيطول، نكتفي بالقدر هذا، نكتفي بالقدر هذا. عندك أسئلة؟ رفع رفع جيت جيب دري جيب دري ما يطلب. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول لم أستطع الصيام في رجب وشعبان بسبب المرض، هل لي أن أصوم بعد الخامس عشر من شعبان بعيدا عن يوم الشك أم غير جائز؟ الصيام في النصف الثاني من شعبان جائز ولا إشكال فيه، ولو لم يكن الإنسان عادة، ولو لم يكن الإنسان عادة، إلا أن المنهي عنه فقط في النصف الثاني من شعبان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. فدل هذا على أن المنهي عنه أن يسبق الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الشك. أما إذا كان سيصوم 15 يوم أو يصوم يوما ويوم ويوما أو يصوم الاثنين والخميس حتى ولو لم يصوم بنصف الأول فلا إشكال في ذلك. وما جاء في الحديث إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وعائشة رضي الله عنها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن فعله تقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فدل هذا على أنه كان يصوم جل شعبان، وفي هذا صيام نصف الثاني، حتى لو حمل على أنه يقال هذا لمن لم يصوم نصف الأول، ولا فيه دليل أيضا على المنع من الصيام في النصف الثاني. نعم، إلا إذا تقدم الواحد رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الشك، يقول لك أنا أصوم اليوم لو يوم 30 شعبان مثلا أو يوم 29 شعبان لعله من رمضان، هذا منهي عنه. هذا سائل يقول من ليبيا، يقول من يملك في البنك مثلا 5950 كم يزكي عن كل 1000، وهل يزكي عن 59 التي لم تصل إلى 1000؟ لأنني سمعت أن الزكاة 25 دينار عن كل 1000. أحد إخواننا من ليبيا، أنت من ليبيا، 5950 هذه عندكم تساوي كم؟ يعني أنتم عندكم الجرام الذهب كم؟ ما تعرف طب ما تعرف هذه تساوي كم بالمصري؟ انتم عندكم الدينار بكم مصري؟ 4.5 جنيه. يعني هذه تساوي مثلا 25,000 مثلا تقريبا، يعني 25,000 26,000 جنيه. نعم هذه تخرج فيها الزكاة، والزكاة تكون على كامل المبلغ، ليس ان المقصور لو 950 ليس عليهم زكاة، لا تخرج الزكاة عن كامل المبلغ 5,950 تخرج الزكاة لربع العشر. طيب ماشي. السؤال الثاني: الذهب الذي استعمله وهو بالغ النصاب هل يزكى عنه؟ وماذا أفعل السنوات التي لم أزكى عنها من قبل؟ زكاة الحلي الذهب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الأحوط أنك تقدرين الزكاة هذه وتخرجين ربع العشر، وإلا فإن قول الجمهور جمهور الفقهاء أنه ليس في زكاة الحلي، ليس في الحلي زكاة، لأنه أعد للزينة، إلا إذا كانت تؤجره المرأة أو كانت يعني لا تلبسه وإنما تجعله مالا فقط، تدخر على أنه مال ولا تلبسه، فحينئذ تخرج الزكاة. أما إذا كانت تلبسه فإن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة فيه. نعم. يقول السائل: ما صحة قول رب إني لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ ثانيا: كيف تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة العمر وقد قدر؟ أما القول الأول رب إني أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فهذا لم يرد، ولكن ينبغي الإنسان أن يعزم في ذلك ويسأل الله عز وجل، كما جاء في حديث الحسن في دعاء القنوت الوتري: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. فالنبي قال وقني شر ما قضيت، ما قضيت، ما قال لا أسألك رب القضاء، النبي قال قني شر ما قضيت ولكن أسألك رسول فيه. فليعزم الواحد في المسألة ويسأل الله عز وجل الخير. نعم. أما كيف نحمل أحاديث النبي في زيادة العمر كصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر وتبارك في الرزق، كيف وقد قدر العمر؟ نقول هذا العمر مقدر تقديرا معلقا، أي مثلا قدر الله للإنسان أن يعيش 90 سنة، منها 70 هذا أصل عمره، ومنها 20 معلقة على صلة الرحم، وقد قدر الله عز وجل له صلة الرحم، فال90 كلها بقدر الله عز وجل، لكن بعض هذا القدر معلق على فعل الطاعة وهو صلة الرحم، فقدر الله عز وجل له صلة الرحم. هذا قول. القول الثاني أن المراد ب الزيادة في العمر البركة، فإن من وصل رحمه يبارك له في عمره، فيعمل في 70 سنة ما يفعله غيره في 170 سنة، فيكون قد زاد عمره زيادة معنوية، أي يبارك له في العمر، حتى إنه ليعمل في هذا العمر ما يفعله غيره في أضعاف عمره. نعم. وأما قول الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا الصحيح أنه في الشرائع، لأن الله عز وجل ذكر قبلها الرسل: قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من الشرائع، كما رجحه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم. لكن لا إشكال، كما قلنا إن لو كان في زيادة العمر حقيقية ما في إشكال، العمر مقدر، لكن قدر الله عز وجل بعض عمرك معلقا على الإيه؟ معلقا على البرز، كما يعلق القدر على دعائك، واحد مثلا قدر الله عليه مصيبة، في تقدير الله أنه سيحصل له مصيبة، ولكن قدر الله عز وجل أن يدعو، فهذا الدعاء ترفع به المصيبة، يبقى كل من قدر الله، فالدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى. هل يصح الوتر إن تأخر الإنسان بالصلاة فأذن مؤذن الفجر وهو لم يوتر فأوتر مع الأذان أو بعده مباشرة؟ وقت الوتر باتفاق ينتهي مع أذان الفجر، ينتهي مع أذان الفجر، لكن إذا أذن الفجر وهو لم يصلي الوتر فهل يقضي الوتر بعد الأذان أو ينتظر إلى الضحى فيصلي الوتر شفعا؟ العلماء فصلوا في هذه المسألة، قالوا أما إذا كان مستيقظا طوال الليل فتهاون في الوتر فإنه ما يقضيه بعد الأذان، إنما يكون هذا عند الضحى، وأما إذا نام عنه فاستيقظ مع أذان الفجر فهل يصلي أو لا يصلي؟ اختلفوا، فمنهم من قال ما يصلي ويصلي ضحا شافعا وتره، إذا كان يصلي 11 يصلي 12، كما جاء عند مسلم أن النبي كان إذا نام عن حزبه صلى 12 ركعة، ومنهم من قال بأنه يصلي بعد أذان الصبح طالما أنه لم يصلي الصبح لما أقيم الصلاة فإنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. وهذا ترجيح شيخ الإسلام، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإليه نجنح. هل يقص شعر المولود في السابع الذكر أم الأنثى أم يكون الجنسين؟ هذا سائل من محافظة الإسكندرية. أما حلق الشعر يوم السابع فحديثه ضعيف، حديثه بذلك ضعيف، وعلى القول بصحته فإن ذلك إنما يكون في الذكر، أما الجارية فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع وهم الجمهور ومنهم من جوز. في أثر عند مالك في الموطأ أن فاطمة قد حلقت لابنتها، إن صح هذا فيكون حجة في الباب إن صح. نعم انتهت السلام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.